الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إذ ظرف، والعامل فيه فعل مقدر كما مر كثيرا. واذكر إذ بوأنا لإبراهيم. بوأنا بمعنى بينا أو مكنا، أو جعلنا، وأظهرها والله أعلم بينا. وإذ بوأنا بينا لإبراهيم مكان البيت. بين الله جل وعلا له مكان بناء البيت، وكان البيت قد بنته الملائكة قبل آدم، ثم بناه آدم، ثم بعد بناء آدم بناه شيث، ثم في زمن الطوفان قيل إنه رفع إلى السماء. ثم بين الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت فبناه بأمر الله جل وعلا، وساعده على ذلك ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فبناه إبراهيم عليه السلام بعد أن بين الله له مكانه. بماذا بين له؟ قيل بأن أرسل الله جل وعلا ريحا كنست ما كان فوق أسس البيت حتى ظهرت الأسس القديمة. وقيل أرسل الله جل وعلا غمامة، سحابة، وفي هذه السحابة رأس ينطق، فنادى إبراهيم: أن ابن البيت على قدري. فبناه عليه الصلاة والسلام على أسسه القديمة، ورفعه عن الأرض 7 أذرع بذراعه عليه الصلاة والسلام. وعمقه في الأرض على الأسس القديمة، وأدخل الحجر فيه ولم يسقفه، لم يكن له سقف، وجعل له بابا وحفر بئرا لتلقى فيها الهدايا التي تهدى للبيت. وكان ما يهدى للبيت يجمع ثم يصرف عليه عند الحاجة إلى ذلك. وبعد إبراهيم عليه السلام بنته جرهم والعمالقة وقصي ابن كلاب ثم قريش ثم بناه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، ثم بناه بعده او شيئا منه الحجاج ابن يوسف. وبقي على ذلك، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بين الله مكانه دل على أنه قد بني من قبل، وإلا فقد قال بعض المفسرين إن أول من بناه إبراهيم عليه السلام، ثم بني بعده بيت المقدس، وكان بين بنائهما قدر 40 سنة كما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل بين بناء إبراهيم للبيت وبناء بيت المقدس قدر 40 سنة، البناء الأخير لإبراهيم، وإلا فقد بني قبله بنته الملائكة ثم آدم ثم شيث ثم إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ألا تشرك بي شيئا، أي أوحينا لإبراهيم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، أي لا تعبد معي غيري. العبادة لله وحده، فالله جل وعلا أمر إبراهيم بأن يبني البيت بعدما بين له المكان من أجل أن يكون لعبادة الله وحده، ألا تشرك بي شيئا، أي شيء من الأشياء، لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيري. وطهر بيتي للطائفين، طهر البيت، أمر إبراهيم عليه السلام بتطهير البيت لمن؟ للطائفين والقائمين والركع السجود، للطائفين الذين يطوفون حوله عبادة لله جل وعلا، والقائمين المصلين حوله، والطواف والصلاة عبادتان مختصتان بالبيت العتيق، الطواف حوله والصلاة إليه في أي بقعة من بقاع الأرض يصلي المسلم إلى بيت الله الحرام، إلا ما استثني إذا جهلت القبلة أو كان المرء في سفر ويصلي النافلة فله أن يتوجه حيث توجهت به راحلته. وكذا في الصلاة عند اشتداد القتال يصلي المرء وهو يقاتل الأعداء يكر ويفر ويتوجه يمينا وشمالا. وطهر بيتي، طهره من ماذا؟ من الشرك ومن القتل، سفك الدماء بغير حق، ومن المعاصي، فلا يعمل فيه معصية. وهذا أمر من الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة الإسلامية. مأمور كل مسلم بأن يحرص على طهارة البيت العتيق، فلا يشرك فيه، لأن الشرك نوع من أنواع النجاسة، نجاسة معنوية. يقول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فالمشرك في البيت الحرام نجس، لا يجوز أن يبقى فيه ولا أن يقر فيه، فينزه هذا البيت من الشرك، وينزه في البيت من القتل، أن يقتل بغير حق، بخلاف ما إذا كان القتل بغير حق بحق. فالقتل بحق مما يطاع الله جل وعلا فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء حلال دمهم فيسفك طاعة لله جل وعلا. طهر بيتي، من أشرك فيه فلم يقم بما أمر الله جل وعلا. وفي هذه الآية توبيخ لكفار قريش ومن نحى نحوهم، بأنه قد أخذ العهد على أبيكم إبراهيم عليه السلام بأن لا يشرك، ولا تشركوا أنتم، فأنتم تزعمون أنكم على ملة إبراهيم، فإذا أشركتم فإنكم لم تلتزموا بالعهد الذي أخذ على أبيكم. طهر بيتي للطائفين الذين يطوفون حول البيت، والقائمين المصلون أو المقيمون فيه، القاطنون فيه، الساكنون فيه، والركع السجود. إذا كان المراد بالقائمين المصلين فذكر الركع السجود وهم يدخلون ضمن المصلين للبيان أهمية الركوع والسجود في الصلاة، وأنهما ركنان عظيمان فيها. فلما بنى إبراهيم عليه السلام البيت وفرغ منه بمعاونة ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام قال ربي قد فرغت من البناء، قال الله جل وعلا له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أذن في الناس بالحج، وفي قراءة وآذن، وأذن بمعنى أعلم، وسمي الأذان للصلاة أذانا لأنه إعلام بدخول وقتها. وأذن في الناس بالحج، نادي في الناس. قال يا ربي وما يبلغ صوتي، يؤذن بصوته العادي من يسمعه، وهو مأمور بأن يخاطب الناس كلهم، يخاطب الناس كلهم. قال يا ربي وما يبلغ صوتي، قال عليك الأذان وعلينا البلاغ، عليك النداء وعلينا البلاغ. فيروى أنه على المقام، فارتفع به المقام وتطأطأت له الجبال حوله، ونادى فأجابه من كتب الله له الحج من الناس وممن في أصلاب الرجال وأرحام النساء، لبيك اللهم لبيك. وقيل على الصفا ونادى، وقيل على جبل أبي قبيس هذا ونادى بأعلى صوته، فتطأطأت الجبال وسمع الناس كلهم ذلك الصوت، واستجاب من أراد الله جل وعلا له حج بيته الحرام. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال قد فرغت، قال أذن في الناس بالحج، قال يا ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن وعلي البلاغ، قال ربي كيف أقول، قال قل يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج إلى البيت العتيق. فسمعه من في السماء والأرض، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. يقول المؤلف رحمه الله وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة، وبه قال جماعة من المفسرين وزادوا فعلى على المقام فأشرف به حتى صار كأعلى الجبال، يعني ارتفع به المقام حتى نادى في الناس. وقيل على جبل أبي قبيس، فلما صعده للندى خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى، فأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا، ونادى في الناس بالحج قال يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وكتب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم. فأجابه كل من كتب له أن يحج ممن كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء، لبيك اللهم لبيك. على هذا مشى كثير من المفسرين رحمه الله بأن قوله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين وأذن في الناس بالحج هو أمر لإبراهيم عليه السلام، وقال بعضهم بل انتهى الكلام عن إبراهيم في قوله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وقوله جل وعلا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، أن هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا منافات. فسواء كان الخطاب لإبراهيم عليه السلام فمحمد صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك، أو كان الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى حج بيت الله الحرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم. والحج بفتح الحاء على قول الأكثر، ويجوز كسرها حج في جميع ألفاظ الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك يعني يستجيبون لندائك، رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا، رجال بمعنى راجل يمشي على قدميه، يعني مشاة على الأقدام. وقد روي أن إبراهيم وإسماعيل حجا عليهم الصلاة والسلام البيت مشاة. وعلى كل ضامر، وعلى يأتوك مشاة وعلى كل ضامر، ضامر بمعنى مضمر، والمراد البعير الهزيل. يعني يأتي الناس من أماكن بعيدة على إبل قد أن أهزلها المشي وبعد المسافة والمشقة. وعلى كل ضامر، وكلمة ضامر يصح أن يراد بها نوع البعير ذكرا كان أو أنثى. وقالوا كلمة ضامر لفظها مفرد ومعناها جمع، ولذا أتى بالكلام بعد كلمة ضامر مما يدل على الجمع. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا، أي المضمرة الضامرة، يأتينا الإبل الضامرة، يأتينا من كل فج عميق. فج بمعنى طريق، عميق يعني بعيد، يعني يأتيك الناس مستجيبين لندائك من كل مكان بعيد. وهو كذلك، فالحجاج يأتون من أقصى الدنيا، من أقصى مكان يأتون لحج بيت الله الحرام. وقد حج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هذا البيت. قال بعض العلماء: أخذ من قوله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر أنه لا يجب الحج على من كان بينه وبين البيت الحرام بحر، لأنها لم تذكر السفن وإنما ذكر المشاة والركبان على الإبل. قال بعضهم وليس ذلك بشيء، لأن البيت الحرام ليس على ساحل البحر، فلن يوصل إليه إلا عن طريق المشي أو الركوب راكبا على إبل أو غيرها. واختلف العلماء رحمهم الله في هل المشي إلى بيت الله الحرام أفضل أم الركوب، قال بعضهم المشي أفضل. قيل له لما؟ قال لأن اسم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين، ولأن الله جل وعلا بدأ بذلك في قوله يأتوك رجالا، فقدم المشاة على الركبان، فذلك دليل على الأفضلية. رد عليهم آخرون فقالوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وفضيلة الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تفضل على فضيلة الحج ماشيا. قالوا في الاستدلال الثاني الذي هو التقديم، التقديم غالبا وكثيرا ما لا يدل على الأفضلية، فقد يقدم المفضول على الفاضل، كما قال الله جل وعلا فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقدم أصحاب النار وليس ذلك لفضيلة، وقال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر قدم على اليسر في هذه الآية، واليسر أفضل من العسر، فالتقديم لا يدل على شيء، وخاصة مع العطف بالواو، مع العطف بالواو لا يدل على تفضيل المتقدم. فهاتان الآيتان في قوله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأذن في الناس بالحج، فيهما دلالة على فضيلة بيت الله جل وعلا وتعظيمه، وأن الله جل وعلا أمر إبراهيم ومن بعده من الأمم بتطهير البيت الحرام من كل نجاسة حسية كالأقدار والأوساخ ومعنوية، فيجب على المسلم أن يهتم بطهارة بيت الله الحرام ونظافته، ويعتني بذلك اعتناء بالغا، وإلا إذا لم يهتم بذلك ولم يعتني به فعليه الخطر لأن يكون مخالفا لقول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ومن خالف أمر الله في بيت الله جل وعلا عاقبه الله، فحري بالمسلم أن يعتني بذلك وأن يهتم بطهارة ونظافة بيت الله الحرام، فلا يشرك به ولا يلتفت إلى غير الله جل وعلا في بيت الله، و ينزحه من الأقدار والأوساخ وغير ذلك مما يدنسه، استجابة لنداء الله جل وعلا وأمره الكريم لإبراهيم ومن بعده بطهارة البيت العتيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل البيت اليوم مبني على قواعده الأصلية، وما هي قصة الحجر؟
البيت كما تقدم بناه إبراهيم عليه السلام على قواعده الأساسية التي بنتها عليه الملائكة، ومن بعده آدم، ومن بعد آدم شيث، ثم أتى الطوفان فأغرق كل مكان في الأرض، وروي أنه رفع إلى السماء، فدل الله جل وعلا وبين لإبراهيم مكان البيت فبناه على قواعده، ثم استمر بناؤه على ذلك حتى أرادت قريش بناءه، فكانت قريش من تعظيمها للبيت قالت: لا يدخل فيه كسب من حرام، لا من ربا، ولا من حلوان كاهن، ولا من أجرة بغي، ولا مكس، ولا غير ذلك. فجمعوا ما عندهم من الأموال التي يعتقدون حلها فكانت ناقصة، فنقصوا بناء البيت وأخرجوا الحجر منه. ثم لما بناه عبد الله بن الزبير للحديث الذي سمعه من خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، ولا أدخلت الحجر فيها. فبناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على ذلك، ثم لما قتل رضي الله عنه هدم الحجاج البناء الذي بناه ابن الزبير وأعادها على بناء قريش السابق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، وهو الموجود الحالي. فالحجر جزء منه مما يلي الكعبة قبل أن ينحني الجدار، هذا من الكعبة من البيت، وما كان في آخره فليس من البيت.
يقول السائل: هل يصح الحج أو العمرة عن المجنون، علما بأنه لم يحج إلى الآن؟
أما المجنون فاقد العقل فهذا لا يجب عليه الحج، لأنه من شرط الحج العقل، التكليف، يعني يكون مكلف بالغ عاقل، إذا كان غير عاقل فلا يجب عليه الحج، يعني يكون مثلا لا يدرك الصلاة ولا يدرك الصيام فليس عليه حج، ولا يلزم أن يحج عنه حتى ولو كان كبيرا. وأما ضعيف العقل فهذا يحج مع أوليائه، إذا كان يدرك عنده شيء من الإدراك يصلي ويصوم لكن عنده قصور في العقل فهذا يحج كما يصلي ويصوم.
يقول السائل: جئت للعمرة في رمضان وأنتظر الحج هنا في الحرم، فما هو النوع الذي أنسكه من أنواع الحج، وكيف أحرم، ومن أين؟
ما دام أنك قدمت من رمضان فأنت تفرد بالحج وتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، مفردا بالحج فقط، وتحرم من مكة، من مكان سكنك، مكان إقامتك. هذا الذي كلفه عمه في الحج عن أبيه وأمه، يقول إنه كلف شخصا بأن يحج عن أحدهما وحجه عن الآخر، وذكر صفة حجه، فلا بأس، صفة حجه صحيح ما دام وقف بعرفة وأدى المناسك.
يقول السائل: هل يدخل في صيام ست من شوال الاثنين والخميس، وهل يتم
إذا صام الاثنين والخميس بنية ست من شوال صارت، هو المهم أن يصوم في شوال ستة أيام، في أوله أو آخره، متفرقة أو مجتمعة، المهم أن يصوم ستة أيام في شهر شوال، من اليوم الثاني من شوال إلى اليوم التاسع والعشرين منه. إذا صام ستة أيام في هذه الأيام فقد أدى الستة من شوال. وإن زاد بأن صام ستة أيام من شوال ثم صام الاثنين والخميس أو نحو ذلك فهذا حسن، لأن زيادة التقرب إلى الله جل وعلا بالصيام مرغب ومستحب ومحبوب إلى الله جل وعلا.
يقول السائل: نحن نؤخر صلاة الظهر، وهذا المعمول في أكثر مساجدنا، وهذا التأخير إلى قبل صلاة العصر بعشر دقائق، وهذه هي رغبة المصلين، وأنا إمام مسجد في تلك البلاد.
هذا إذا كان لضرورة وحاجة ملحة تدعو إلى ذلك فلا بأس، وأما إذا كان لم يكن ذلك لضرورة وملحة تدعو إلى ذلك فلا ينبغي مثل هذا، لأن هذا فيه خطر إخراج صلاة الظهر عن وقتها، وإذا خرجت عن وقتها ما صحت إلا من عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته صلاة الظهر في وقتها في أول وقتها، وصلاة العصر في وقتها، فيصلي كل صلاة في وقتها، وهذا هو الأفضل. ومن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها أو في أول وقتها، فالأفضل صلاة الظهر عند دخول الوقت، وصلاة العصر عند دخول وقتها بعد التأكد من ذلك، ولا يؤخر صلاة الظهر فيجمعها مع صلاة العصر فتكون كأنها في وقت واحد، لأن عشر دقائق الوقت لا ينضبط فيها، ربما خرجت عن الوقت فما صحت فيكون على خطر. فالأولى صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها والاهتمام بذلك، ولا يتساهلون بالصلاة ويجعلونها يكيفونها على حاجتهم وراحتهم ورغبتهم في النوم قبلها أو نحو ذلك. لا يا أخي، تجعل الصلاة في أول وقتها كما شرعها الله جل وعلا، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وكما كان الأمة من أولها إلى آخرها يحافظون على هذا الوقت في أول وقتها، فيؤديها في أول وقتها، ويكيف الإنسان أعماله وراحته وغداءه ونومه كله على بعد الصلاة، ولا يجعل الصلاة تابعة لما يشتهيه وما يحتاجه، يؤخر الصلاة ويقدم الصلاة، يجعل الصلاة في أول وقتها كما هو الأفضل ويكيف نفسه على ذلك.
يقول السائل: حضر لأداء العمرة ثم مكث بمكة حتى أدى فريضة الحج، فهل عليه هدي أو صيام؟
إذا كان حضر لأداء العمرة في رمضان وبقي في مكة إلى الحج فليس عليه هدي ولا صيام.
يقول السائل: إن حجر الكعبة معطر، ما هو حكم المحرم عندما يقبل الحجر؟
ليس عليه شيء، له أن يقبل الحجر الأسود إذا تيسر له ذلك، ويسلم الركن اليماني وإذا تيسر له ذلك، ولو كان فيه طيب، لأنه ما قصد الطيب وإنما قصد الحجر أو الركن، فلا بأس عليه بذلك.
يقول السائل: أديت عمرة في شوال ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت فيها إلى قرب الحج، فهل لي أن أحرم من أبيار علي مفردا بالحج؟
نعم، إن أحرمت مفردا بالحج فليس عليك هدي، وإن أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج مرة أخرى فعليك هدي التمتع.
يقول السائل: هل يجوز الصيام مع أخذ هدايا للأقارب والفقراء؟
لا يا أخي، ما دام معك زائد على نفقتك فتهدي، وإذا كانت تقصر بك النفقة يلحقك نقص في نفقتك فلك الصيام، وأما أن توفر الدراهم من أجل أن تشتري بها هدايا فلا، لأن الصيام لا يصح إلا ممن لا يستطيع الهدي.
ويقول: أنا مسؤول عن والدتي ولم أعرف التوكيل للعمرة، واعتمرت عنها، فهل عمرتي صحيحة أم علي أن أستأذنها وأعتمر عمرة أخرى؟
ما دام اعتمرت عنها وانتهت العمرة فإن صحت لها فالحمد لله، وإلا تعود لك، لأن العمل لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال طويل لمن جاء من الأردن بعمرة مكلف بها ثم ذهب إلى المدينة واعتمر بعمرة أخرى. العمرة التي كلفت بها قد أديتها، والعمرة الثانية تكون لك، وتقول إنك جعلتها لأمك، لا بأس عليك، حتى لو كانت نفقتها مدفوعة من قبل من كلفك بالعمرة الأولى. هل للمرأة أن تطوف إذا كانت في حالة يستلزم غسلها عن الجنابة؟ الطواف لا بد أن يكون على طهارة، طهارة كاملة، طهارة عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. فالمرأة إذا كانت في حالة حيض أو نفاس أو كان عليها جنابة لا يصح طوافها، وكذا إذا كانت ناقضة للوضوء، وكذا الرجل إذا كان عليه حدث أكبر أو أصغر فلا يصح طوافه. فيشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر وهو ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر وهو ما أوجب الاغتسال. يقول: يريد أن أطوف 7 مرات بعد كل صلاة مكتوبة في أثناء الطواف، لم أذكر عدد الطواف، هل أبني على الأقل أو الأكثر؟ الطواف في كل مرة يكون 7 أشواط، فإذا شككت هل طفت 3 أو 4 مثلا وأنت في أثناء الطواف فابني على اليقين الذي هو الأقل، وعليك أن تحصي ما تطوف، لكن إذا شككت فابني على اليقين، واليقين هو الأقل، إذا 3 أو 4 تجعلها 3 وتأتي بالبقية وهكذا. هل من السنة قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة لختم الصلاة؟ من السنة قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة، ولا يقال إنها لختم الصلاة، بل الصلاة منتهية. الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ينتهي المرء منها بالتسليم، لكن مما يسن بعد الفريضة قراءة آية الكرسي، سنة وليست لازمة للصلاة.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان وبقيت في مكة وأريد الحج، فهل علينا طواف قدوم؟
المقيم في مكة ليس عليه طواف قدوم، القدوم للقادم إلى مكة، إذا كان مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة فيطوف للقدوم، وأما المتمتع يطوف للعمرة. والمقيم في مكة ليس عليه طواف قدوم، وإنما الطواف مستحب في كل وقت، هو لا يمنع من الطواف، لكن لا يقول إن طوافه هذا طواف قدوم، وإنما هو طواف تطوع.
يقول السائل: ما حكم جمع التقديم، وهل فيه خلاف بين العلماء؟
جمع التقديم جائز، ولا أذكر أن فيه خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الثابت إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ونزل لهما معا وصلاهما جمع تأخير، وإن ارتحل بعد زوال الشمس قدم العصر فصلاها مع الظهر ثم ارتحل. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في جواز التقديم وجواز التأخير والحمد لله، يعني تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وتصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو تصليهما في وقت العشاء، لا حرج عليك، وإنما عليك أن تنظر الأرفق بك، الأيسر لك تفعله.
يقول السائل: سمعنا منكم أن من تطهير البيت إبعاد الشرك والمعاصي منه. والسؤال: نجد كثيرا من النساء المتبرجات يأتين المسجد الحرام وكأنهن أتين للفتنة، فهل يصح للنساء الحضور على هذه الصفة؟ وما هو واجب المسلم عند رؤية المنكرات؟
نعم، واجب على المسلمين تطهير البيت الحرام من كل ما يدنسه، أعظم ذلك الشرك إلى آخر المعاصي. يجب أن تبتعد وتختفي من المسجد الحرام وما حوله وفي جميع بقاع المسلمين، لكن في المسجد الحرام أشد. ويحرم على النساء الاتيان إلى المسجد الحرام متبرجات، كما أنه يحرم عليهن التبرج في كل مكان وفي الأسواق وفي بلدانهم، لكن تبرجهن في المسجد الحرام أشد إثما وأعظم خطرا عليهن، فيحرم عليهن ذلك. وربما أتينا يخرجن بإزر عظيم، لا يحصلن على أجر وإنما يحصلن على إزر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرهن لهن، وليخرجن تفلات، يعني تخرج المرأة بثياب عادية لا تلفت نظر وليست بثياب زينة، وتخرج متسترة حافظة لنفسها. أما إذا أظهرت محاسنها أمام الرجال الأجانب فهي آثمة بذلك. وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن من المساجد. تقول ذلك في وقت الصحابة رضي الله عنهم. والنساء كما هو ثابت حبائل الشيطان، يحبل بهن الشيطان بني آدم، يحاول أن يفسد العبادة على ابن آدم بالشيطان بالمرأة. فالمرأة يحرم عليها أن تكون حبيلة ومصيدة للشيطان يصيد بها بني آدم، فيجب عليها أن تتنبه لهذا الأمر وأن تبتعد عن التبرج وتستر نفسها إذا جاءت إلى المسجد الحرام أو إذا خرجت من بيتها بستر كامل لا يلفت نظرا ولا يكون مما يلبس للرجال أو من ثياب الشهرة التي تلفت الأنظار إليها، بل تكون متسترة وتخرج بثياب عادية لا تلفت نظر.
يقول السائل: هل يجوز الاستحمام أو غسل الأعضاء بماء زمزم بنية الشفاء من الأمراض؟
لا بأس بذلك، ماء زمزم، إلا أنه إذا كان فيه معد للشرب فلا يجوز الاستحمام به ولا الوضوء به ولا الاغتسال. وأما إذا كان مما هيئ وكان زائدا لأن يؤخذ يستفاد منه فلا بأس أن يغتسل به المرء وكذا يشربه علاجا لما يحس به من ألم أو وجع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له.
يقول السائل: يوجد أناس يقومون بأداء النافلة مباشرة بعد انتهاء الإمام من السلام، فما حكم ذلك؟
المستحب بعد النافلة بعد الفريضة أن يأتي المرء بالتسبيح والذكر الوارد، فيستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يأتي بالذكر الوارد: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يستحب الاتيان به بعد كل صلاة فريضة، ويستحب أن يقرأ آية الكرسي وسورة الفاتحة سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. هذه الثلاث السور يستحب أن يقرأها بعد كل فريضة، ويكررها 3 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، استحبابا لا وجوبا، ثم يأتي بالنافلة بعد ذلك. وإن أتى بالنافلة بعد السلام من الفريضة فلا يقال إنه ارتكب محرم، وإنما ترك الأفضل، ترك الإتيان بالتسبيح، والتسبيح هذا مستحب وليس بواجب.
ويقول: هل تجوز قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة؟
تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى. يسأل: هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة؟ نعم، حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قبل أن يفرض عليه الحج، ولم يفرض عليه الحج عليه الصلاة والسلام إلا في السنة التاسعة، لأن مكة كانت بأيدي الكفار إلى السنة الثامنة، وفي السنة التاسعة فرض الحج، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في السنة التاسعة، وحج هو عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه.
يقول السائل: هل يعتبر البصاق من النجاسة؟
البصاق ليس من النجاسة، لأنه ليس بنجس، وإنما هو مستقذر، فينزه عنه المسجد وكل المساجد، وخاصة المسجد الحرام، وإلا فليس بنجس.
يقول السائل: أنا جئت للعمرة، فهل علي طواف وداع؟
طواف الوداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء رأى وجوبه وبعض العلماء لا يرى وجوبه، والأفضل أن تطوف للوداع قبل أن تخرج.
يقول السائل: هل يلزم كل حاج أن يذبح؟ وإن أديت الحج المطلوب ما الذي أذبحه؟
لا يلزم كل حاج أن يقدم هدي، وإنما الهدي يجب على المتمتع وعلى القارن، وأما المفرد فلا يجب عليه هدي من حيث الوجوب، وإن قدم نفلا استحبابا فحسن، لكن من حيث الوجوب لا يجب.
يقول السائل: هل طواف الوداع عندما يخرج الإنسان من المملكة، أم عندما يخرج من مكة المكرمة؟
الوداع للبيت الحرام، للبيت، للكعبة شرفها الله، فعندما تريد الخروج من مكة إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي مكان تطوف طواف الوداع، فطواف الوداع للبيت لمن أراد الخروج من مكة إلى أي بلد ما داخل المملكة أو خارجها. ويقول إنه أدى عمرتين في شوال، فهل عليه هدي واحد أو أكثر؟ الهدي لا يتكرر بتكرار العمرة، لو اعتمرت عدة عمرات في شوال وفي ذي القعدة وفي أول ذي الحجة متمتع في كل واحدة منها فلا يجب عليك إلا هدي واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.